بائنا.
بل قل إذا كان الفراق بائنا بطلاق ثلاث أو طلاق على عوض أو فسخ، فهل يجب الانتظار حتى تنتهي العدة أو له أن يتزوج أختها؟ المشهور من المذهب الحنابلة أنه يجب الانتظار، يجب الانتظار حتى تنتهي العدة، لأنها إلى الآن مشغولة بحق من حقوق الزوج، مشغولة بحق من حقوق الزوج، فيجب الانتظار. وقال بعض العلماء إذا كان الفراق بائنا بفسخ أو طلاق على عوض أو طلاق ثلاث فإنه يصح أن يتزوج أختها، لأنها الآن ليست زوجة. قل قال أن تجمعوا، أن تجمعوا بين أختين، والآن ما في جمع، كانت منه. ولو قال قائل بالتفريق بين البينونة الكبرى والصغرى لكان له وجه، يعني يقال إن كانت بائنا بطلاق ثلاث أو بفرقة لعان فإنه يجوز إيش أن يتزوج أختها بمجرد الفراق، لأنه لا يمكن أن يرجع على هذا. وإن كان البينونة بغير ذلك كالطلاق على عوض والفسخ فإنه لا يتزوجها، لأنه في هذا الحال يمكنه أن يراجعها بعقد. لو قال قائل بهذا لكان له وجه، وكان بعض قول من يقول في الجواز مطلقا، لكن الجواز مطلقا أقرب إلى القواعد، أي إذا كان الطلاق بائنا سواء كان مما يمكن الرجوع فيه أو لا فإنها تحل، يحل أن يتزوج أختها، لأنها الآن لأنه لم يجمع بين الأختين. طيب إذا جمع بين المرء بين امرأتين عمتين، ما هي عمة وبنت أخيها، بين امرأتين عمتين لا يجمع بين المرأة وعمتها، كيف العمتين خواص؟ كيف العمتين خواص؟ ما يصح العمت إذا كان خواص لن خواص، خواص في الإسلام يعني. السؤال الآن هل يجوز أن يجمع بين عمتين؟ لأنه إذا امتنع بين المرأة وعمتها فبين العمتين من باب أولى. هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ أنا أقول هل يجوز يجمع بالنكاح؟ هل يتزوج الخالتين كل واحدة خالة الثانية؟ هذا كلامه. لا هل يجب الناس أصلا ما يتزوج عمته ولا بإفراد، أن يجمع بين عمتين يعني كل واحدة عم للثانية هل يجوز ولا لا؟ أعطوني الحكم. طيب هل يجوز أن يجمع بين خالتين؟ لا يجوز. نعم الصورة الثانية ما هي صعبة جدا سهلة، أنا كنت أظنكم تتصورون امرأتان عمتان كل واحدة عم للثانية، امرأتان خالتان كل واحدة خالة للثانية، ما يجوز؟ طيب ما هي؟ لا نسب معناها أن أخليها الغاز لكم إلى 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 أسبوع قادم إن شاء الله. نعم بشرط أن لا تراجعوا شيء من كتب التفسير، إن راجعتوا أنا من صبروها وسهلة جدا ما هي أكثر منها. لا نكاح صحيح، نكاح صحيح من أصل كل النكاح صحيح. المهم على كل حال خلوها لغز، كيف يتصور أن تكون امرأتان كل واحدة عم للأخرى أو كل واحدة خالة للأخرى؟ انت على كل الجمع بينهم حرام، الجمع بينهم حرام، وان تجمع بين السيد ولا يجمع بين المرأة وعمتها. اذا كان لا يجوز الجمع بين المرأة وبنت اخيها فكذلك بين المرأة وعمتها اللي هي عمتها، كل واحد عم الاخر، هذا ما في اشكال، الحكم ما في اشكال، لكن التصوير هو الذي قد يستبعده الانسان ولكنه ادنى من شراك نعله قريب. خلاص الغاز يا خالد، لا تعتقد هلا بغير المكان، انتهينا الان. لا 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 لا، هذا يجي شيء اخر، ما هو الان. نعم طيب، إذا تزوج رجلان كل واحد أم الآخر صارت بنتهما عمتين، وإذا تزوج كل واحد بنت الآخر صارت خالته. نعم
سؤال، إذا كانت أختنا وضعت كتابية،
أختنا وضعت كتابية، أختنا وضعت كتابية ومسلم كل واحد، هذا الأحكام، هذه الأحكام ثابتة، هذه الأحكام ثابتة. أم الإنسان حرام عليه له كتابية، لو أنها كافرة مشركة حرام عليه. نعم ها؟ ها؟ نعم نعم. لماذا؟ هذا من باب الإشارة، هذا من باب الإشارة. لا يسأل يقول هل هناك درس بعد الصلاة، يقول ما في درس إن شاء الله. الباقة الثانية حصلت يوم أربع ليلة الأربع إن شاء الله، يوم الثلاثة طيب. بس نعم نعم نعم. كيف
نزلت حكم العمل بتأمينهم على كأنهم المحصنات؟
كيف؟ وش قلت؟
يعني
ذكرنا
المحصنات اللي هم متزوجات.
نعم إلا المسبيات. نعم
هم نزلت حكم المسبيات كأنهم المحصنات، حتى أنا توقفت
عن نعم حتى هن المحصنات، هن المحصنات لكن لما سبينا ملك، يعني امرأة متزوجة لا 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 هذا هذا ما هم، لكن حتى الحرائر عند الكفار إذا سبيناهن صلوا المكلمين. فالمعنى إذا كانت امرأة متزوجة عند الكفار زوجها كافر وصبية وملكها المسلمون فإنها تحت، واضح؟ نعم ولم نعم كيف؟ نعم نعم نعم، وكان في هدف من قبل. نعم نعم، يعني هذا يكون أخا لأولاده من غيرها، من غيرها. طيب اللبن لمن؟ ما تكون نصف العيال، ما تكون نصف العيال، إيه بس اللبن مو له، اللبن لزوجي الأول. نعم طيب إيه؟ شيء من قال من قال هذا؟ اي اي نعم نعم فلا اي فلا يعني في كل ما سبق، ليس بالمسألة الخاصة فقط، وحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما سوى المذكورات كلهم من قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره. لا مو بعائد على المستثنى في قوله إلا ما عاد على مسك لأن ما ملك زمان حرق. نعم الضابط يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إيه المحرمات بالنسب كذلك. يعني الضوابط اللي ذكر الفقهاء يقول يحرم عن النسب في الرضاع الأصول وإن علونا والفروع وإن نزلنا وكذلك الفروع الأصل الأدنى وإن نزلنا وفروع الأصل الأعلى لصول بهم خاصة فقط. هذا نفس الشيء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. بالنسبة للرضيع ذرية لكن بالنسبة لأصوله وفروعه ولأصوله وحواشيه ما لهم دخل في الموضوع. يعني الرضاع هذه مسألة أيضا نتفضل لها. الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع. الرضاع لا علاقة له بقرابة الرضيع إلا نسب فقط ذرية. ولهذا يجوز لأخيه من النسب أن يتزوج مع أرضعته أمه من الرضاع ويجب أن يتزوج أخته من الرضاع وأخوه من النسب. لأن الرضاع لا علاقة لهم بمن سوى الرضيع إلا ذريته فقط. لا ما أنسى عندي ها؟
ذلك
هل
الذي
ذكر في الصريمة؟ إيه نعم. وليس المراد
ما
الآية قبله
كذلك
ولا تنسل معنى الحرابة. إيه تدخل بها. نعم تدخل. يعني أحل لكم ما سوى ما حرمنا عليكم. كيف؟ احنا ذكرنا الفائدة قبل قليل. الفائدة لأجل يتبين أن لبن البحر محرم. يعني لأن يقول قائل أن المحرمات ما جاء من قبل الأم فقط كما قال بعض العلماء. فماتت أختك من الأب أختك من الأب ما رضعت أمها أنت أخت من الأم رضاعها. يعني مثلا أتت من زوجة أخرى غير اللي انتظرت منها. هذا قد يقول قائل مثل لو قال أمهات من الرضاعة إنه لا أثر في الرضاع إلا للأم ومن تفرع منها. فلما قال أخوات من الرضاعة صار فيها فائدة أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام. هنا ها؟ نعم. صحيح. هذا هو الدليل. هذا هو الدليل على حلها. حليلة ابنك. حليلة ابنك. هي حرام عليك من النسب ولا منين؟ منين؟ لا. ما بينكم بينها نسب. حرام من الصرف. حليلة ابنتك. ابنك. رجل له ولد ولو زوجة. زوجة ابنه حرام عليه. صح. ما العلاقة بينه وبينها؟ ولا نسب؟ صحيح. والحديث يحرم من الرضاع واضح. ولهذا يعني سبحان الله العظيم بعض العلماء ذكر الإجماع على أن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب. ها؟ ويستفيدون كلهم يستفيدون بهذا الحديث. وهذا الحديث إذا تأملته وجدته وحجت عليه لأنه لا نسب بين الإنسان وبين حليلة ابنه ولا بينه وبين حليلة أبيه. نعم لا أنا أقول يعني مسألة إن كونك نقول يجوز أن تتزوج لا تتزوج تحتاج بناء على رأي الجمهور. الجمهور لا الجمهور يرون ما تحتجب عنه. الشيخ الإسلام يرى أنها تحتجب عنه وجمهور يرون ما تحله وشيخ الإسلام يرى أنها تحل له. حنا نقول أن نأخذ بالقولين بناء على الاحتياط ولا ما فيه احتياط له. لكن لو سألنا قال إذا يجوز أن أتزوج زوجة ولدي من الرضاعة إذا طلقها، نقول نعم إذا لم يبقى في الدنيا إلا هي تزوجها. لكن ما دام النساء غيرها كثير وتخرج بتزوجك غيرها من خلاف جمهور العلماء أحسن وأحوط مثلا ما هي. نعم نعم أي. وهذا يشعر بالتوقف، هذا يشعر بأنه متوقف. يوحر مثلا هذا يشعر بالتوقف، ولكن لا وجه للتوقف في الحقيقة، لأن نقول إن قوله أن تجمع بين أختين إذا ملك أختين يدخل في الآية، كما أن حرمت عليكم أمهاتكم يشمل المملوك. فهو رضي الله عنه توقف، لكن الأمر واضح حتى يعني قال بعض الناس ابن مسعود أو ما ملكت أيمانك، قال طيب وبعيرك من مالك يمينك هل تزوجها؟ نعم والله ما أعلم أنه صدق، لكن هو رحمه الله لا بد أن له سلفا، لأنه إذا لم يجد سلفا يقيد. لما قال في المطلقة ثلاثا أنها تستبرأ بحيضة، قال هذا هو مقتضى النص إلا أن يكون إجماع على خلاف، وهنا ما استثنى. لا مو مكتوم، كم مكتوم؟ خلني أثبت لي حديث واحد عن الصحابة أنهم قالوا إن حليلة الابن من الرضاع كحليلة الابن من النسب، ما يقدر يثبت. أقول ما يقدر يثبت. هو من سلفنا في هذا؟ من الصحابة؟ خلني يثبت. فالصحابة ربما أنهم فهموا فهم شيخ الإسلام ومشوا عليه ولا بالهم، ثم جاء من بعدهم وصار في المسألة هكذا. نعم بس من يقول أنه ما تبين الآن؟ نعم لا ما يقول الشيخ الإسلام ما نهي بعادته مع المخالف يتكلم هالكلام، يعني يقول مع المخالف هالكلام لا فارجعوا شوف. على كل حال نحن نطالبك بصحة النقل بارك الله فيك. شبه إن مع كل حال المسألة هذه ما يمكن أن تحدثنا عن خلفاء الراشدين أو عن فقهاء الصحابة أنهم قالوا إن ابن إن زوجة لابن الرضاع أو الأبن الرضاع كزوجة زوجة من الناس وحين أذن. لا خابر لأنا قصدي إن اللي يقولون الناس إنه ما بال الحق اللي عليه شيخ الإسلام، إحنا نقول طيب عيوننا لا بأس. مثل اللي يقول مثلا استواء العرش، جيبوا لنا حرف واحد عن الصحابة صحيح إنه بمعنى على العرش، يحتاج هذا؟ ما يحتاج، مفهوم الشيء المفهوم، ما يحتاج إننا نعلم بأنه عمل به أو قيل به، هالشيء على الأصل. وأنت لا تأملت في القرآن حلال وابنائك مريم الصادق ويحرم النضاع ما يحرم النسب، ثم العلاقة بين البنوة النسبية والأبوة النسبية في الهيبة والاحترام لنسائهم مو مثل العلاقة بين الرضاع. أين أنا شخصيا صار الرضاع؟ سبحان الله. المهم على كل حال إني لو تنصحونهم أفضل ما ندرس وأشرف ما ندرس والله أن التسبيح ورأس المال وكل شيء. وفيه يعني لو أردنا في كل الفنون، إذا شئتم أعربنا، إذا شئتم جئنا بالنكت البلاغية، إذا شئنا جئنا بالأصولية بالفقه. لكن ما نحب نطول، ما نحب نطول الآن، يمكن سنتين ندرس ما وصلنا النساء فجينا بالتسليم. أين سنتين أو أكثر كيف؟ أنا ما كان طيب، هذا طيب طيب سنتين
سنتين بعد
العشاء. أما ما نقول لحال إحنا ما ودنا نطول مرة مرة، لكن فودنا تصحون إخوانكم، حرصوا على التفسير هو الأصل. الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. الله المستعان. احنا طولنا مثلا المسائل اللي يعني يحتاج التطويل فيها طولنا، والمسائل اللي تمر نظيرها، لان القران كما تعرفون في ايات يمر نظيرها، ما احتاج ان نكتفي. نعم الحمد لله كفينا بجواب الأخوان. يمكن يمكن يكون ما سجل لك الأيام، يعني أول ما بدينا تسجيل ضعيف. نقرأ بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم. الواو حرف عطف، فأين المعطوف عليه؟ أي أنت؟ نعم. أي النساء؟ نعم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم. كم معطوف عليه؟ معطوف عليه. ها؟ على أمهات، معطوفة على أمهات، يعني وحرمت المحصنات من النساء. طيب، ما المراد بالمحصنات؟ هنا هنا في الآية. الإماء الزوجات آدم، النساء الزوجات النسبيات، المسبيات من المتزوجات. طيب، ما هو الواجب إذا سبيت المرأة وملكها من يملكها من الجند؟ أن تستبرأ بحيضة، يعني لا يضعها حتى يستبرئها بحيضة، بمعنى حتى تحيض، إلا إذا كانت حاملا فحتى تضع. أحسن. طيب، رجل جمع بين أختين من الرضاع، خالد من خلق لا يجوز. الدليل الدليل بين الأختين، لو ادعى مدعا أن المراد بين الأختين من النسب. يحرم، نعم، فإذا حرم جمع بين أختين من النسب حرم جمع بين أختين من الرضاع. نعم. قوله تعالى كتاب الله عليكم منصوبة، من الذي نصبها؟ رفعت يدك بسرعة محمد، هل معنى إلزموا كتاب الله عليكم؟ طيب، كتاب بمعنى خالد، المعنى معنى الآية ما كتبه الله عليكم. طيب، والكتاب هنا بمعنى المكتوب أي هي الملزوم أي المفروض. ما شاهدك على أن الكتابة تأتي بمعنى الفرض؟ لا، هو فرض. نعم يحيى، نعم، أي فرض. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا. طيب، ثم قال الله عز وجل وهو بدء درس الليلة وأحل لكم ما وراء ذلك، أحل فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان. الأولى أحل والثانية أحل، ولكل واحدة وجه. أما القراءة بالبناء المفعول فلأجل المناسبة بينها وبين قوله حرمت عليكم أمهات، وأما بالفتح وأحل لكم فلمناسبة قوله كتاب الله عليكم، فلكل من القراءتين وجه. وأحل لكم أحل بمعنى أباح، ولم يلحقكم حرج. ما وراء ذلكم أي ما وراء هذه المذكورات، الإشارة لما سبق. وقول ذلكم هذه هي اللغة الفصحى، إذا جاء اسم الإشارة مقرونا بكاف الخطاب أن يراعى فيه المخاطب، فإن كان مفردا مذكرا فهو مفرد مفتوح مثل ذلك، وإن كان مفردا مؤنثا فهو مفرد مكسور مثل ذلك، وإن كان مثنى فهو بالتثنية ذلكما مما علمني ربي، وإن كان لجماعة الذكور فهو جماعة الذكور ذلكم، وإن كان لجماعة الإناث فهو لجماعة الإناث ذلكن، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هنا ما وراء ذلكم خطاب لمن؟ لجماعة الذكور. هذه اللغة الفصحى، وفيه لغة أخرى بالإفراد والفتح للمذكر مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وبالكسر للمؤنث مطلقا مفردا كان أو مثنى أو جمع، وفيه لغة ثالثة في الفتح المطلقة. ووجه الأخيرة أن المخاطب شخص، فصح أن تأتي بلفظ الإفراد والتركيز. وأما الثانية فوجهه مراعاة المعنى دون مراعاة المخاطب، فالمذكر مفتوح والمؤنث مكسور. وأما اللغة الفصحى فالأمر فيها واضح. قال وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أن هذه مصدرية ولهذا نصب الفعل بها، أن تبتغوا فحذفت النون. المعنى وحل بهذا الشرط أي بأن تبتغوا بأموالكم، أي تطلبوا النكاح بأموالكم. والمال كل ما يتمول من أعيان ومنافع، كل ما يتمول من أعيان ومنافع فإنه مال. أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. محسنين هذه حال من فاعل تبتغوا، أي حال كونكم محسنين، أي محسنين لفروجكم، محسنين لفروج زوجاتكم. والإحصان في اللغة المنع، ومنه سمي الحصن بالقصر المنيع لأنه يحصن ما فيه. والنكاح الشرعي سبب لمنع الزنا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقول غير مسافحين، المسافحة مفاعلة من السفح وهو الزنا، وسمي الزنا سفحا لأن المقصود به سفح الماء أي نيل الشهوة. فالزاني لا يريد أولادا ولا يريد عشرة، وإنما يريد أن يسفح هذا الماء الذي ضيق عليه حتى تبرد شهوته. والسفح بالأصل هو الصب والدفع، قال الله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا غير مسافحين. ثم قال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني أي استمتاع أي بالعقد منهن فآتوهن أجورهن، أي أعطوهن أجورهن. والأجور هنا جمع أجر وهو المهر، أي المال الذي طلبتموهن به أن تبتغوا بأموالكم. يعني فإذا ابتغيتم بأموالكم وعقدتم النكاح فأعطوهن أجورهن. وسمي المهر أجرا لأنه في مقابلة منفعة، فهو كالرجل يستأجر أجيرا يبني له بيتا فيعطيه أجره، كذلك الزوج مع زوجته. وسيأتي إن شاء الله التنبيه على شيء من النكتة في قوله أجورهن عند ذكر الفوائد. فآتوهن أجورهن فريضة، أي حال كونها أي الأجور فريضة بمعنى مفروضة، أي ما فرضتم فأعطوهن من المهور. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، يعني لا جناح أي لا إثم عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. يعني إذا سمى المهر وفرضه وعرفت الزوجة نصيبها فلا جناح عليه ولا عليها فيما تراضيا به من بعد الفريضة بزيادة أو نقص. قد تعفو المرأة عن شيء مما فرض لها أو عن كل ما فرض لها، وقد تطلب الزيادة ويعطيها الزوج، كل هذا لا بأس به. لأنه قال فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الجملة كما تشاهدون مؤكدة بإن وكان، لأن كان من صفة الزمان هنا فتفيد الثبوت والتحقق. والعلم علم الله عز وجل واسع كامل، لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل. حكيما أي ذا حكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه، سواء كانت مما يتعلق بالقدر أو مما يتعلق بالشرع، فإن أقدار الله ومشروعات الله كلها حكمة. ولكن معنى حكيم أوسع مما ذكرت الآن، يعني أوسع من كونه دالا على الحكمة، بل هو دال على الحكمة وإيش؟ والإحكام من الحكمة والحكم، دال على الحكمة والحكم. فمعنى حكيم أي حاكم محكم، أي حاكم من الحكم محكم من الإحكام الذي هو الحكمة. ثم إن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كوني وشرعي. ثم إن الحكمة أو الإحكام حكمة على صورة الشيء، أي في صورة الشيء، وحكمة في غاية الشيء والمراد منه، وكل ذلك ثابت من قوله حكيما. وعلى هذا تكون أربعة أقسام: حكم كوني، حكم شرعي، إحكام في صورة الشيء، وإحكام في غاية الشيء. نعم. ووجه ختم الآية بهذا هو أن هذه أحكام عظيمة، هذين الاسمين الكريمين، أن هذه الأحكام صادرة عن علم تام بما يصلح الخلق وعن إحكام تام. ولنقف لنقرأ هذا الإعلان. طيب، نرجع الآن إلى فوائد الآية الكريمة: والمحصنات من النساء إلى ما ملكت أيمانكم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن النساء المسبيات يكن أرقى بمجرد السبي، وهو كذلك وعليه عمل المسلمين، فإن سبيت مع زوجها فإنها تبقى معه، لكن بدونه تكون رقيقة. وينفسق، ومن فائدها أيضا أنه ينفسق نكاح الزوج، ينفسق نكاحها من زوجها، لأن المسلمين ملكوها. فإن قال قائل: وهل يقاس على ذلك ما لو انتقل ملكها وهي مع زوج أن تطلق بهذا الانتقال؟ فالجواب في هذا قولان للعلماء: الأول أن بيع الأمة طلاقها، والثاني لا، أنها لا تطلق، تبقى على زواجها، ويكون للمشتري إذا لم يعلم بأنها مزوجة يكون له الخيار. لماذا يكون له الخيار؟ لأنه يفوت عليه الاستمتاع بها، يفوت عليه الاستمتاع بها. والدليل على هذا القول الصحيح أن بريرة لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تبقى مع زوجها أو تفسخ النكاح. ولو كان البيع سببا للطلاق أو الانفساخ لم فسخ بدون تخليل. إذن لا يصح أن يقاس بيع الأمة على سبيها وإن كان قد انتقل ملكها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرق كقوله: إلا ما ملكت أيمانكم، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين أن ثبوت الرق، ولا يمكن لأحد الإنكار، لأنه في القرآن وفي السنة وفي إجماع المسلمين. ولكن يبقى النظر في سبب الرق، هل يسترق الإنسان، هل يسترق الإنسان بأي سبب أم لا بد من سبب شرعي؟ الجواب الثاني. وعلى هذا فكثير من الإرق الذين كانوا يوجدون لا حقيقة لرقهم، لأنهم كانوا يباعون، أي يبيعهم أهلوهم من حاجة أو غير حاجة، فيشتريهم المشتري ويسترقهم، وهذا ليس سببا شرعيا للرق. لكن إذا ثبت السبب الشرعي ثبت المسبب وثبت الرق، ولا يجوز إلغاؤه لأن الحكم شرعي، فلا يجوز إلغاؤه بأي حال من الأحوال. لكن لو قال قائل هؤلاء الرق موجودون بماذا استرقوا؟ فنلغي الرق هنا لأجل بطلان إيش سببه، ولكن يجب أن لا يكون التعبير إلغاء الرق كذا، لأن هذا مصادم للنص والإجماع. ولكن قال الرق الموجود الآن ليس على سبب شرعي فلا يجوز اعتماده، هكذا يقال لتبين الحكمة أو ليبين السبب حتى يبقى الحكم الشرعي وهو الاسترقاق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة صحة إطلاق البعض على الكل. من أين؟ أيمانكم، لأن أيمان جمع يمين وهي اليد، والملك في الحقيقة ملك كل الإنسان كل، لكن عبر باليمين لأن الغالب أن الأخذ والإعطاء بها. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب التزام ما فرض الله علينا في قوله كتاب الله عليكم، وكتاب الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين، كتاب شرعي كما في هذه الآية وكما في قوله كتب عليكم الصيام، وكتاب كوني كما في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا، أي الكتاب القدري، وكما في قوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ومن فوائد الآية الكريمة أن المحللات أكثر من المحرمات، المحللات من النساء أكثر من المحرمات. وجهه نعم يؤخذ من قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن وجه ذلك الحصر، أنه حصر المحرمات وعمم في المحللات. ومن فوائد الآية الكريمة أن من ادعى تحريم امرأة، من ادعى تحريم امرأة فعليه الدليل، يعني لو خطب إنسان امرأة فقال له بعض الناس هذه المرأة حرام عليك من المحرمات، فالجواب أنه لا بد أن يقيم دليلا على ذلك، لأن المحرمات محصورات والمحللات مطلق، الأمر فيهن مطلق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا شككنا في سبب التحريم فالأصل عدم التحريم، يعني الأصل حل. ومن أمثلة ذلك لو شككنا في هذا الرضيع هل رضع 5 مرات أو أربع مرات. في الأصل أربع. فلو كانت هذه المرأة قد رضعت من أم الرجل وشكتنا هل رضعت خمسا أم أربعا، فالأصل الحل، نعم، وأنها لا تحرم عليه حتى يثبت سبب التحريم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رحمة الله أوسع من غضبه وأسبق من غضبه. أما كونه أسبق ففي الحديث الصحيح إن رحمتي سبقت غضبي، وأما كونها أوسع فلأن ما أحل الله لعباده أكثر مما حرم عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بمال، لقوله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب بذل المال في النكاح، وأنه لا نكاح إلا بمال، لقوله أن تبتغوا بأموالكم. وعلى هذا فلا بد في النكاح من مال، وفي هذا ثلاث حالات. الحال الأولى أن يشترط معينا، فيقال المهر 1000 ريال، وهذا جائز أو غير جائز؟ جائز لا أشكال. الثاني، الحالة الثانية أن يشترط عدمه. أصبر يا أخي. أن يشترط عدمه فيقول زوجتك بنتي، فيقبل الزوج ويقول بشرط أن لا مهر، فيزوج بشرط أن لا مهر. ففي هذا العلماء قولان. القول الأول أن النكاح صحيح ولها مهر المثل، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن النكاح لا صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول لأن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال، وإذا شرط عدمه انتفى المشروط وهو الحل. وقوله قول شيخ الإسلام رحمه الله قول، ولعل نكاح الشغار مأخذه من هنا أنه ليس فيه مال، وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور غير مقصود. طيب، الحالة الثالثة أن يسكت عنه، لا يشترط ويعين ولا يشترط عدمه، فيقول زوجتك بنتي فيقول قبلت. في هذه الحالة النكاح صحيح ولها مهر المثل، النكاح صحيح ولها مهر المثل كما جاء في القرآن والسنة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا أن فريضة، ومتعوهن هذا إذا طلقت قبل الدخول، فإن طلقت بعد الدخول فلها مهر المثل كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. طيب، من فوائد هذه الآية أن الطالب للنكاح هو الزوج، أن تبتغوا. فهل يمكن أن تطلب الزوجة؟ ها؟ ما يمكن المرأة تطلب الزوج؟ نقول يمكن امرأة تقصد نفسها إلى شخص، نعم، كيف يمدح؟ إيه هو على كل حال بالنسبة للثاني نادر لكنه واقع. فهذه المرأة وهبت نفسها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر عارض نفسه حفصة على أبي بكر وعثمان ولا بأس، لكن الغالب أن الطالب هو الزوج. ومن فوائد الآية الكريمة أن المهر إذا كان مغصوبا فإنه لا يعتد به، من أين يقع؟ من قولي بأموالك، هو مال لكنه ليس له، والله أضاف المال إليه. طيب، ومن فوائده من فوائد الآية ما نشير إليه فيما أشار إليه الأخ خالد، لو كان المهر خمرا فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه ليس بمال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز جعل المنفعة مهرا، من أين سؤال؟ نعم نعم، ربما نأخذ من المال إذا جعلنا المال العين والمنفعة، أو من أجور إذا قلنا المال هو العين فنقول إن الله سماه أجورا والأجرة تكون على المنافع والعيان. على كل حال المهر يصح أن يكون منفعة، يصح أن يكون منفعة. فإن عادت المنفعة إلى الزوجة فالأمر ظاهر، وإن عادت إلى غيرها بإذنها فلا بأس، كما في قصة موسى مع صاحب مدين، لأن المهر أن يرعى غنمه 8 سنوات، فالمنفعة لمن؟ لوالده، لكن برضا إذا رضيت الحق لها، وإلا فالمهر للمرأة. طيب، وهل يصح أن يجعل الزوج مهرها خدمته لها؟ يعني يقدم حديانها، يغسل ثوبها، نعم، يفرش فراشها، نعم، يقدم لها السجاد يصلي عليها، يجيب لها الماء مثلا، يصح ولا يصح؟ هي تصح كما قال له الأخ هداية، يقول هذه منفعة. أصبر، طيب هذه منفعة، لكن بعض العلماء قال لا يصح، لأن هذا استرقاق للزوج، والعكس هو الصواب، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن النساء عواني، يعني مثل أسرع عندنا، فكيف تخدم زوجك؟ تقول يلا رب يا ولد جيب الفدان، جيب المشكلة هنا. على كل حال إذا كانت المنفعة خدمة الزوج للزوجة ففي خلاف بين العلماء، نظرا إلى أن استخدامها إياه نوع من الإذلال وعكس ما يريد الشرع من كون الرجال قوامين على النساء. نعم، والله الصحيح إذا دعت الحاجة لا بأس، يعني لو ما وجد امرأة يتزوجها لم يعد الحال. أما لو استأجرته، لو جعلت المهر راعي غنمه وإصلاح بستانها مما لا يكون خدمة مباشرة، فهذا لا شك في جوازه. نعم، ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة بقوله محسنين غير مسافرين. وصاحب المتعة لا يريد الإحصان، يريد السفاح، لأن من أراد الإحصان فإن الإحصان لا يحصل إلا بالملازمة، أما أن يبقى عندها يومين أو ثلاثة أو أسبوعا فهذا لا يزيد في الإحصان، بل لا يزيد الأمر إلا شدة، لأن كون الإنسان قد كف نفسه وأيس نفسه ربما يتحصن بعض الشيء، لكن إذا استمتع مدة يومين ثلاثة يزداد شفقا فلا يحصل الإحصان. والله سبحانه وتعالى اشترط أن يكون محصنا، وزواج المتعة إنما هو الاستفاح فقط لسفح هذا الماء الذي ضيق عليه، ولذلك لا يثبت به شيء من أحكام النكاح، ليس فيه طلاق ولا نسب ولا عدة ولا إحصان، كل أحكام النكاح لا تترتب عليه، حتى عند القائم بجوازه لا يترتب عليه شيء من أحكام النكاح. فدل هذا على أنه سفاح كما دلت عليه السنة، فإنه في حديث سبرة بن معبد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أو في غزوة الفتح أعلن عليه الصلاة والسلام أن المتعة حرام إلى يوم القيامة، حرام إلى يوم القيامة. وهذا التحريم خبر مؤبد، حرام إلى يوم القيامة، وإنما قلنا إنه خبر مؤبد لئلا يدعي مدعي أنه نسخ، لأن جعل غايته يوم القيامة معناها أن نصره غير ممكن، لو أمكن نصره لأمكن تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحيل. طيب، وأجاز بعض العلماء المتعة للضرورة، للضرورة، فقال إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا لكونه شديد الشهوة ولكون الزنا متيسرا كما يوجد في بلاد الكفر، وخاف على نفسه الزنا فلا حرج أن يتمتع. ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال إنه كالميتة، كالميتة إذا اضطر الإنسان إليه فعله وإلا فلا. وحجته أن فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما، ما هو الأعلى؟ الزنا، الذي يشعر الإنسان بأنه تيس وجد عنزا في الطريق فأقرعها ومشى، هذا الزنا. لكن المتعة فيها نوع من الارتباط بين الرجل والمرأة، ما هو؟ ارتباط إلى المدة التي اتفق عليها، ففيها شيء من العلاقة التي لا يشق فيها أحد، لكن الزنا على خلاف ذلك. ولكن القول الراجح أنها لا تحل مطلقا، بقول الله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، هذا هو الصحيح. وقد أنكر عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، أنكر على ابن عباس إنكارا عظيما في هذه المسألة، وهو محل إنكار هذا القول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم قال حرام إلى يوم القيامة وأطلق، ولأن حقيقة المتعة استئجار المرأة ليزني بها في مدة معينة، هذه حقيقته، إذا تمت المدة خرجت مع الباب الذي دخلت فيه اتخذت منه ولا تعتد ولا شيء أبدا. هل الزنا إلا هذا؟ أما الضرورة فقد جعل الشارع لها حلا، قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وأما ارتكاب أحد المفسدتين فيقال هذه مفسدة مثل الأولى مثل الزنا، لا, لا, لا فرق بينهما. والعلاقة الحاصلة كما لو اتفق مع امرأة يزني بها ليالي معينة يحصل بينهما علاقة في هذه الليالي، فالصواب التحريم مطلق. انت الرب يصدر يا جماعة فينا لا انت فندر لا ما رجع، رجع عما نسب إليه من حلها مطلقة. نعم النكاح من يد الطلاق ليس مطلقا لأنه ليس فيه شرط، لكن فيه محذور الغش لمن؟ للزوجة وأهلها، لأن الزوجة وأهلها لو علموا أن هذا الرجل يريد أن يطلقها إذا سافر مثلا أو إذا طهرت امرأته من النفاس لا يزوجون. نعم المخرج لا يفعل. ما يصوم بالليل؟ ها؟ يصلي. ثم هناك شيء أخف من هذا، هناك شيء أخف. أولا فيها قطيفة الآن تخفف الشهوة، ليست تقضي عليها، أما اللي يقضي عليها ما يجوز. الشيء الثاني يقدر يعني يستمني مثلا، لأن السنة أهوى من المتعة والزواج من الطلاق. ها؟ طيب أين ضرورة؟ هذا السنة أهوى من الزنا. نعم هذا الذي أخبرنا على خالد عنه يحتاج إلى تحقيق. ها؟ ها؟ نعم يعني معناه إذا دائما الناس يقدمون لنا في المجالس ايش نسوي؟ لا نشرب؟ طيب جبه يلا هذا انت طبيب. نعم طيب نعم ما ترد لأننا ملكناها ملكناها لا يمكن ترد. لأنه ما سرقوه لكن هي بمجرد السبي تكون رقيقة تكون رقيقة. نعم هذا ليس بمتعة ما دام ما اشترط شرط. نعم هي جت انها ليست مسعى يعني سيطلقها كنا لهم الخيار يطلقون زوجاتهم. اما لو حدد يعني زوجتكها اياها فاذا جاء اذا دخل الشهر الاتي طلقها والتزم هذه مسعى. الغش اللي يضمر يضمر ولا يعلم في هذه الحالة تحتفظ النفس إذا شاءت قالت متى نحدد بقلنا هذه متعة. ها؟ كيف لا ما في أسئلة لكن إذا رأيت بالنسبة لها ها يا كم طيب الشرح لأنه من قبل قال ها نذكر الآن حنا نقول هذا حرام. لا لا ما صحيح. يعني إذا درى أمر بين أن يذهب إلى محل البغاء ويزني أو يستمني أي نحسن يعني أي أهون نفتر بعد. يمكن عندنا يعني في بلادنا والحمد لله بلاد محافظة ما هو باش الزنا بسهولة عرفت، لكن في البلاد الأخرى ما يبي شيء. نحن نقول ضرورة ما عندك تعب نحبس الناس مرة يعني اسكت لأقول لك إنه حلال لأن بعض العلماء حلله. إبهام نعم لا ما يحسن لأن هذه دفع لأعلى المسلمين حلال له. خلاص وقفنا على قوله فما استمتعتم به منه فآتوهن أجورهن. طيب من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم المتعة، وقد سبق أن علماء السنة كلهم يقولون بتحريمها، لكن خالف في ذلك الرافضة. وإنك لتعجب أن يخالفوا في ذلك وإمامهم يقول بتحريمها ويعلن ذلك. نعم، لكن هذا ليس بغريب على من يتبع هواه. فها هو علي هو الذي روى، أو هو من جملة من روى المسح على الخفين، ومع ذلك فالرافضة لا يقولون في المسح على الخفين. وعلي رضي الله عنه هو الذي روى من جملة من روى تحريم المتعة، وهم لا يقولون بالتحريم. وعلي رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة يعلن لأن خير هذه الأمة أبو بكر وعمر، وهم لا يقولون لا ليسوا خير هذه الأمة، بل بعضهم يقول إنهما ماتا على النفاق، قاموا يقول النفاق وما أشبه ذلك، مما يدل على أن مبنى على عقيدتهم ليس على هدى ولكنه على هوى. وإلا لو كانوا يتشجعون لأهل بيت حقيقة ما صاروا إلى مخالفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو أفضل آل البيت. طيب إذن المتعة حرام، ولكن هل من المتعة أن يتزوج إنسان بنية الطلاق لمدة معينة؟ سبق لنا أنها ليست من المتعة، لكن فيها غشا وخداعا. ورأيت بعد أن تكلمت معكم هذا الكلام الشيخ محمد الجديد رشيد رضا كلاما يؤيد هذا، ويقول إن فيه مثلبة على المسلمين، فيعرف الناس عنهم أنهم متلاعبون في أنكحتهم، ثم إن فيه سدا لباب التزويج، لأن كل إنسان يعرف أن هؤلاء يتزوجون ثم يطلقون عند السفر، فإنه لا يثق بهم ولا يأمن أن يفعلوا مثل ما فعل، وهنا يكون بسد لباب التزويج. ولهذا ينبغي لنا إذا لاحت لنا مصلحة أن لا نتعجل في الأخذ بها حتى نرى ما لا يترتب عليها. قد يترتب عليها من المفاسد ما هو أعظم من المصلحة، ما هو أعظم من المصلحة. والذين قالوا الجواز يقول لأن كل إنسان إذا لم تتلاءم معه زوجته فإنه يطلقها، ولكن نقول هناك فرق بين شخص لم يدخل إلا على أنه سيطلقها بيوم معين وشخص آخر دخل على أنها زوجته، ولكن وجد عارض يمنع الاستمرار في الزوجية، فهذا فرق عظيم. ثم إننا نقول: ألستم تقولون إن الرجل إذا تزوج المرأة بنية التحليل للزوج الأول، بنية التحليل لا بشرط التحليل، فإن النكاح فاسد؟ فهذا مثله، هذا نوى أن يطلق بعد زمن معين، وهذا نوى أن يطلق بعد زمن معين، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قالوا هذا يمكن أن يرغب ويبقى، قلنا والمحلل يمكن أن يرغب ويبقى. نعم، فعلى كل حال أنا لا أرى أنه يجوز للإنسان أن يتزوج بنية الطلاق إذا ساق، لكن هل يبقى، هل يصح النكاح أو لا؟ المذهب عند الحنابلة أن النكاح غير صحيح، النكاح غير صحيح، لأن نية المتعة كشرطها، كما أن نية التحليل كشرط. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المهر يثبت استمتاع الزوج بزوجته، لقوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. وعلى هذا فيثبت المهر بالجماع وبالاستمتاع بالمرأة استمتاعا لا يكون إلا من الزوج مع زوجته، كالتقبيل والضم ونحو ذلك، ويثبت أيضا بالخلوة كما جاء ذلك عن الخلفاء الراشدين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تسمية المهر أجرا، تسمية المهر أجرا، ووجهه أنه عوض في مقابل منفعة لا في مقابل عين. لو كان في مقابل عين لسمي بيعا، لكنه في مقابل منفعة وهو استمتاع الزوج الزوجة، فصار مثل الإجارة. ومن فوائده، من فوائد الآية، أن المهر لازم كلزوم الأجرة على المستأجر، ولكن إذا سمح من له الحق فهل يسقط؟ الجواب نعم، لقوله تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. وهنا مسألة مهمة، وهي: لما سمى الله المهر أجرا، هل الزوج عامل زوجته وهو يشعر أنها كالأجير، أو أن معاشرة الزوج زوجته ومعاملته لها أسمى من ذلك وأعلى؟ الثاني، يعني لأنه إذا شعر بأنها كأجير، نعم كأجير، استأجرها ليستمتع بها، لم يحصل مقصود النكاح وهو المودة والرحمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولأنه لو شعر هذا الشعور لكان يغضب حينما تمتنع منه لسبب أو لغير سبب، حتى ربما طل. لكن إذا شعر بأن الأمر أعلى وأسمى من ذلك قال: نعم، المهر أجر لأنه في مقابلة منفعة، ولكن الذي سيق إليه المهر ليس إيش؟ ليس كالأجير، ليس كالأجير، فعوض وإن سمي أجرا لكن المعوض له ليس كالأجير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إتيان النساء مهرهن، لقوله فريضة، أي مفروض عليكم أن تؤتوهن أجورهن. ومن فوائده أي الآية الكريمة أنه إذا تراضى الزوج والزوجة على زيادة أو نقص أو إسقاط فلا حرج، لقوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. ومن فوائدها أن نأخذ قاعدة مهمة، وهي أن ما أوجبه الله عز وجل لحق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم على من لم يقم به. إذا أوجب الله علينا حق الإنسان وأسقط حقه فلا إثم عليه إذا لم نقم به. وهذه القاعدة سيكون لها فروع كثيرة، منها إجابة دعوة الوليمة. إجابة دعوة الوليمة واجبة لحق من؟ لحق الزوج، فإذا أسقطها فلا إثم علي إذا دعاني. لو دعاني وقلت يا أخي أنا عندي شغل أنا لا أستطيع وما أشبه ذلك، فقال إذن أنت مسموح، فإنه لا إثم عليك لأن الحق له، والشيء الذي أوجبه الله من باب الحقوق على بعضنا على الناس بعض البعض إذا أسقطه من له الحق سقط. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة، وهو يعني فائدة قد تكون بعيدة، أن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجب قتله ولو تاب، وجب قتله ولو تاب. ومن سب الله فإنه إذا تاب لا يقتل. عرفتم؟ ها؟ أيهما أعظم، سب الله وسب الرسول؟ سب الله أعظم، لكن الله أخبرنا عن نفسه أن من تاب إليه تاب عليه. ولكن حق الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه أسقط حق آدم فيقتل لحق الرسول، لكن تقبل توبته، يقتل مع قبول توبته. كيف؟ نعم، نقول نقبل توبته، وإذا مات بعد، وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين لأنه تاب، لكن القتل لا بد منه. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العليم والحكيم، وقد سبق تفسيرهما بشرح وافي. ثم قال تعالى ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. قوله من لم يستطع منكم، من لم يستطع، من هذه اسم شرط جازم، وفمما ملكت جواب الشرط. وهنا نسأل، اجتمع في هذه الجملة موجبان للجزم، أحدهما من والثاني لم، فهل الفعل مجزوم بمن أو مجزوم بلم؟ نقول بلم لأنها المباشرة، بلم لأنها المباشرة. وعلى هذا فنقول يستطيع فعل المضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط. وقولها من لم يستطع منكم قولا، الطول هو الغنى، يعني من لم يستطع منكم غنى يكفي لمهر المحصنات، أن ينكح المحصنات أي الحرائر المؤمنات ضد الكافرات. فمما ملكت أيمانكم، يعني فانكحوا مما ملكت أيمانكم، أي من التي ملكت أيمانكم، وهن الإماء. فيتزوج الإنسان أمة غيره لا أمة نفسه، لو تزوج أمة نفسه لما صح النكاح، لو تزوج أمة نفسه لن صح النكاح، لأن ملك البضع بالملك أقوى من ملكه بالنكاح، ولا يمكن أن يرد الأضعف على الأقوى. إذن فمما ملك أيمانكم، يعني ملكت أيمان غيركم، كرجل يريد أن يتزوج أمة سيد، هذا ما يريد الله بهذه الآية. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، من هذه بيان لما في قوله مما ملكت أيمانكم، وفتاة جمع فتاة، وهي الأمة، وهي الأمة. فالفتاة تطلق على الشابة إذا أضيفت الحرة، وعلى المملوكة إذا أضيفت لرقيقة. يقول فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، المؤمنات ضد الكافرات ولو كتابيات، فلا بد أن تكون الأمة مؤمنة. فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا صح. قال والله أعلم بإيمانكم، الله أعلم بإيمانكم، يعني وليس لكم إلا الظاهر، أما الباطن فعلمه إلى الله. فإذا قال الإنسان هذه أمة لا ندري هل هي مسلمة حقا أو مسلمة خوفا، نقول الله أعلم بإيمانها، أنت ليس لك إلا الله، بعضكم من بعض. أتى بهذه الجملة المؤكدة للتساوي في البشرية، لأن عند العرب أنفة عظيمة أن يتزوج الحر أمة، فخفف الله ذلك عنهم وقال بعضكم من بعض، أنت لست تنكح إلا إنسانا، فأنت معها بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن. فانكحوهن همزة وصل ولا قطع؟ وصل، لأنها من الثلاث بالنكح. فانكحوهن أي الفتيات المؤمنات بإذن أهلهن أي أسيادهن، وهنا قال بإذن أهلهن ولم يقل بإذن أوليائهن، لأنه لا ولاية لأحد في المملوكة إلا لسيدها، لأن سيدها مالك لها عينا ونفعا، فهو الذي يزوجها، حتى لو كان لها أب فإنه لا يزوجها مع وجود السيد. وآتوهن أجورهن بالمعروف، أعطوهن، آتوا بمعنى أعطوا، بخلاف أتوا فإن بمعنى جاءوا. قال الله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل، أتوا أي جاءوا، آتوهن أجورهن أي مهورهن بالمعروف أي بما يتعارف الناس وبما أقره الشر، بدون مماطلة وبدون منة. لا تقول هذه أنا فتماطل بها بمهرها أو تمن بها به عليها. محسنات جاء لسنة طيب نعم هذه تجد الفائدة إن شاء الله. نعم.
سؤال واحد.
نعم.
سب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الإجماع، أقول في المسألة في إجماع.
ما أدري هل في إجماع ولا لا، لكن الأدلة تدل على هذا. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا آبلا في الموضوع سماه الصارم المسلوم المسؤول في تحكم قتل ساب الرسول. نعم. وهو قلنا أن هذه فائدة قد تكون بعيدة، قد تكون بعيدة، لكن ما الذي يقربها؟ يقربها أننا قلنا حق الآدم إذا عفى عنه فقط، ولو كان الله قد أوجبه لا من حقوق الآدم، من حق الرسول عليه الصلاة والسلام. لو سب أحد رسول الله أمام رسول الله وعفى عنه فقط، بس عاد يجب عليه أن يتوب عن الردة إن كان إذا كانت ردة. نعم. الأمل
الكتابية
إيش؟
الأمل الكتابية لماذا لا
تفصل
الفضل
في الزواج؟ هذا سيستفاد من الفوائد إن شاء الله.
شيخ حفظكم الله، الحق في الدعوة حق الوجوب هل للزوج فقط أم لمن دعا سواء أبن أب الزوجة أب الزوج؟
للزوج فقط.
الزوج فقط،
إيه، لأن الوليمة مشروعة في حق الزوج فقط من داود.
إيمان القرآن على ظاهره، فهذه استنبط أن أقوى من الكلية جميع أقوى من النكاح، فشكل استنبط، وعاد على النص بالفرائض، ولا أن كل شيء يكون على هنا.
نعم. وعلى كل العين، العين كل شيء يدخله القدر تدخله العين، حتى المستقيم ربما يصاب بالعين وينحر. هذه مصيبة ما فعله، هذه مصيبة ما مصائب. كما أن الإنسان لو طلب الحق ولكن ما وفق لأحد يشرع له فإنه يعاقب. نعم. هذا نعم، لو فرضنا أن الرجل يريد العبادة يتوضأ ليصلي لكن يعجز، فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحا ولا يحرم الأجر، لكن إذا انحرف باختياره بلا فلان صل. إيه نعم يمكن، هذا شيء مشاهد ينحرف، لكن قد يكون انحرف إرادي، قد يكون يصاب مثلا بكسر صار مرض وما أشبه ذلك يقعد عن العمل. فكل هذا قول الرسول لو سبق القدر شيء لسبقته العين، يدل على أن العين تكون في كل ما يكون القدر. بس الله سبحانه. نعم سليم. الجن يمكن ثلاثة. نعم. قم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. سبق الكلام على هذه الجملة من الآية، وقلنا إن المراد بالطول إيش؟ الغنى والسعة، والمراد بالمحصنات الحرائر، لدليل مقابلتها بقوله فمما ملكت أيمانكم، والتي قبلها والمحصنات من النساء المراد بها المتزوجات. نعم. فمما ملكت أيمانكم، يعني تنكحوا مما ملكت أيمانكم. والخطاب هنا للجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد، فهو يخاطب الجميع باعتبار المجموع لا باعتبار كل فرد. وإنما قلنا ذلك لأن المالك لا يصح أن ينكح مملوكته، فالسيد لا يمكن أن يتزوج مملوكته، وإنما يتسراها تسريا، لأن الله جعل ملك اليمين معادلا للزوجة أو للزوجية، فقال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فدل هذا على أن ما ملكت اليمين غير الأزواج. وقال أهل العلم إنه لا يمكن أن يتزوج السيد مملوكته، لأن استباحته بضعها بعقد أقوى من عقد النكاح، لأن عقد الملكية يفيد ملكها بجميع أنواع الاستمتاعات، وعقد النكاح يفيد ملك الاستمتاع بها فقط. فالأمة تملك منافعها كلها، تملك أن تقدمها وأن تؤجرها وليس لها مال، المال لك، وتملك الاستمتاع بها. والزوجة ليست كذلك.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة